أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فاتخذت من دونهم حجابا، في الآية 17 من سورة مريم. صورة سامية يرسمها القرآن الكريم لعفاف الصديقة مريم بنت عمران، فإنها لم تكتفي بحجابها الشخصي، يعني ستر بدنها، اتخذت إجراءين آخرين لتحقيق المزيد من الصون والعفاف. الإجراء الأول أنها اتخذت مكانا منعزلا بعيدا عن الاحتكاك مع الناس. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فإذا أخذت مكانا معزول بعيدا عن الناس، بعيدا عن أنظاره. ولعله هذا المكان الشرقي كما في الميزان المكان المخصوص للعبادة الذي ذكرته آية آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب، هذا هو المكان الشرقية المحراب، وجد عندها رزقا. لكن يمكن الذي يضعف هذا الاحتمال أن اتخاذ الحجاب ظاهر في أنه كونه حالة يعني طارئة غير مستقرة، أما المحراب فهو مكان ثابت مستقر، فقد يبعد هذا الاحتمال. المهم أنها اتخذت مكانا شرقيا، هذا الإجراء الأول، اتخذت مكانا معزولا بعيدا عن أنظار الناس واحتكاكه. الثانية، الإجراء الثاني اللي اتخذته، قلنا أنه لم تكتفي به أنها امرأة محجبة بحجاب شخصي كامل، لا، أسدلت دونها حجابا ساترا، هذا هو محل الآية، فاتخذت من دونهم حجابا، أسدلت دونها حجابا ساترا حتى لا ترى حتى معالمها، هي مستورة بدنها صحيح، لكن لا حتى معالمها، حتى حركتها أيضا تكون مستورة عن الآخرين. هذا ليس فقط لهذا، لأجل الستر معالمها والشخصية وحركتها على الآخرين، حتى تتفرغ للعبادة وتنقطع عن كل ما يجرى لها، ما دام نظرها يقع على الناس والناس يقع نظرهم عليها، حتى لو كانت محجبة حجابا كاملا راح تكون فتشون لفكرها. فلذلك أرادت أن تنقطع لعبادة ربها عن كل ما يشغلها عن العبادة، فاتخذت من دونهم حجابا، ولكي أيضا تسلم عبادتها من الرياء، لأن إذا كانت في محط أنظار الناس وفي منظر من الناس ربما سيداخل النفس شيء بأن الناس تنظر إليه، فإذا أبعد على الرياء حجابا مستورا، تغلق كل احتمال للرياء أمام أنظار الناس، وأيضا لكي لا تعطي فرصة فنسمي للنظر المجاني للآخرين. لماذا تكون في محل نظر الناس وينظرون الرجال إليها ويتمتعون افترض بحسنها وجمالها مجانا؟ لماذا تحرمهم من هذه الفرصة؟ فاتخذت من دونهم حجابا. فإذا قلنا صورة هذه يرسمها القرآن الكريم لعفاف الصديقة مريم ليست فقط حجابها الشخصي، لا لا، أجواء وبيئة وسلوك ومنهج العفاف أيضا اتخذت إجراءات لتحقيقه. هذا العفاف وهذا الاحتجاب عما سوى الله تبارك وتعالى الذي تميزت به الصديقة مريم جعلها محل ثناء من قبل الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع. عبر عن هذا العفاف، هذا الذي كانت في سلوك مريم، بأنها أحصنت فرجها واستحقت لقب صديقة. في الآية الشريفة وأمه صديقة، الصديقة مريم، وليصيغة كما نعلم صيغة مبالغة من الصدق، ويعني الصدق يعني يتطابق القول مع الفعل، وبذلك كانت أهلا للفيض الإلهي حيث استحقت أن يهبها هذا الرسول العظيم عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. أحصنت فرجها تعبير عن هذا السلوك العفيف والمنهج المتكامل للعفاف لمريم. فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هذه هي سلوك مريم بنت عمران، وهذا هو منهجها في حياتها بحسب ما يصفه القرآن الكريم. فأين نساء النصارى اليوم اللواتي يدعين بالانتساب إلى مريم وإلى المسيحية؟ أين نساء النصارى اليوم من هذا السلوك؟ وبماذا يواجهنا مريم ابنة عمران حينما يدعين الانتساب إليها وقد أغراهن الشيطان والعياذ بالله بإظهار كل مفاتنهن أمام الملأ وارتكبن أفحش المحرمات؟ نساء النصارى اليوم فقدنا كل قيمة الكرامة والسمو والرفعة والطهر والنقاء، وأصبحنا مبتذلات، أصبحنا سلعا تجارية يتاجر بها الرجال، وهن يدعين الانتساب إلى مريم. هذه مريم التي يصفها القرآن الكريم، أين هن منها؟ روي عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: يؤتى بالمرأة الحسناء يوم القيامة التي قد افتتنت في حسنها، فيقال لها: لماذا افتتنت؟ لماذا انحرفت أيها المرأة؟ تعتب، تقدم أعذار، فتقول: يا رب حسنت خلقي، جعلتني جميلة حسناء حتى لقيت ما لقيت، أنا معذورة، أنت خلقتني جميلة حسنة، هذا سبب افتتاني وانحرافي، فأنا معذورة. فيجاء بمريم عليه السلام فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ انظري أيها الأجمل وأيها الحسنة أكثر، قد حسناها مريم فلم تفتتن. هذا ليس عذرا لك أن تقولي هذا الكلام. ويجاء طبعا بالمقابل، ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه فانحرف نحو الفواحش واتباع الشهوات، فأيضا يعتذر بنفس العذر فيقول: يا رب حسنت خلقي. فالنساء صارن بين قوسين بالعمي يتحرشن بي وصارن كذا، فش أسوي يعني؟ شنو ذنبي؟ أنت خلقتني جميل حسن الوجه ورطتني بهاي المشكلة، هكذا يعتذر. فيقول: يا رب حسنت خلقي حتى لقيت من النساء ما لقيت. فيجاء بيوسف عليه السلام فيقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حسناه فلم يفتتن. هذا ليس عذرا لك، محل الشاهد. إذن هذا مورد الآية الكريمة، وهذا الذي نستفيده منها، ومنها ننطلق إلى أيضا عفاف السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء التي ضربت المثل الأعلى للعفاف، ومن صور عفافها ما يشابه هذه الآية الكريمة عندما حتم عليها الواجب أن تخرج إلى المسجد، مسجد أبيها صلى الله عليه وآله، لترتع المنقلبين على الأعقاب عن غيهم، ولكي تعيد الحق إلى أهله وتثير في أصحاب أبيها صلى الله عليه وآله حمية الدين. ماذا كان سلوكها؟ تقول الرواية: لاثت خمارها على رأسها، لفت رأسها وغطته بالمقنع بالخمار، واشتملت بجلبابها، أحاطت نفسها بالجلباب. هذا شوف السلوك، شوف المظاهر، هذا الحجاب الشخصي، خلينا نسميه حجاب شخصي كامل أكيد. بعد: وأقبلت في لمة من حفدتها، جماعة من النساء، من مريدات، من محبات المواليات لها، جاءت بجمع من حفدتها ونساء قومها، لم تأتي هكذا مفردة شاخصة بارزة، وإن كانت محجبة، لا، جاءت بين لمة من نسائها تطأ ذيولها، هل قد ثوبها طويل ومغطي أقدامها بحيث من تمشي تطأ ذيولها، وبعد هذا ونيطت دونها ملاءة، وضعت دونها أيضا حجاب نفس الآية، فاتخذت من دونهم حجابا. شوف الإجراءات. إذا لم يشغلها هول المصاب الذي كانت فيه عن مراعاة العفاف الكامل، لم تكتفي سلام الله عليها بالملابس الساترة لبدنها، ألاثت خمارها، اشتملت بجلبابها، ثوب طويل يغطي أقدامها بحيث تطأ حينما تمشي. هذا كله لا معه إجراءات أخرى. أولا أنها مضت في جمع من النساء حتى لا تتميز من بين النساء ولا تشخص ولا تعرف معالمها حينما تكون بينها. بعد الإجراء الآخر ضربت حجابا ونيطت دونها ملاءة، اتخذت حجابا، ضربت حجابا دون الرجال حتى لا يرى شخصها. هذا الذي نريد أن نقول على أن المطلوب هو ليس فقط، هاي كنت تلحظ مساءنا هذا الشيء، المطلوب ليس فقط أن تكون محجبة حجاب كامل، هذا جيد لكن هذا جزء، المطلوب أن يكون منهج الحجاب سلوك. وكما أن الله تعالى كافأ مريم عليه السلام على عفافها الكامل بأن وهبها روح الله وكلمته عيسى بن مريم، فإنه أيضا تبارك وتعالى كافأ السيدة الزهراء بأن وهبها ذرية معصومة جعلهم أئمة للخلق أجمعين. لاحظ الحديث النبوي الشريف نفس المفردات القرآنية استعمل مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. كذلك النبي صلى الله عليه وآله قال إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار. كيف حرم ذريتها؟ ذرية معصومة، أئمة سلام الله عليهم طاهرون منزهون من الدنس، فحرم ذريتها على النار. تلاحظ نفس الصورة القرآنية صاغها النبي صلى الله عليه وآله. ومن صور عفافها سلام الله عليها أيضا ما رواه الإمام السجاد، قال إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذن عليها أعمى فحجبته، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله لما حجبته وهو لا يراك أعمى؟ فقالت يا رسول الله إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح. أخوة الصح ما يشوف بعيونه بس يشم، ممكن أن يحصل عند فد ميول نفسية، تفاعلات نفسية، أي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله أشهد أنك بضعة مني على هذا السمو وهذا الطهر وهذا العفاف. وكان أهم طلب عندها سلام الله عليها أن تكفى مؤونة الخروج من البيت بما يتطلبه ذلك من ظهور شخصها، هي معجبة أكيد، لكن مع ذلك الخروج من البيت يعني أنه راح تصير محط أنظار رجال وسيرون معالمها العام طول بدنها إلى آخره. فكان أهم طلب عندها أن تكفى مؤونة الخروج من البيت. هذا النهج الذي عبرت عنه بقولها خير للنساء ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، وهو منهج قرآني طبعا. الله تبارك وتعالى اختصره بقوله وقرنه في بيوتكن. في هذا الصدد الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه أجمعين في الخدمة. حددنا يا رسول الله ما هي الواجبات، ما هي المسؤوليات على كل من الزوجين؟ فقضى على فاطمة بخدمة ما دون الباب، البيت كله حدج للباب، فاطمة هي مسؤوليتك. وقضى على علي بما خلفه، خلف الباب خارج الباب. ماذا كان رد فعل فاطمة؟ ما قالت هذا سجين، ايش يجرعها، واحد عم يضوج، طق روحه، يريد يطلع يتونس يغير جاب. فقالت فاطمة فلا يعلموا ما داخلني من السرور إلا الله على هذا القسمة للخدمة. بإكفاء رسول الله صلى الله عليه وآله تحمل رقاب الرجال. خلصني من الطلعة من البيت وحتى لا أرى أحد ولا أحد يراني. هكذا كان وكأنه أمشي تقول داخلني من السرور ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. أيضا صورة أخرى من كمال عفافها سلام الله عليها أن بالها كان مشغول حتى بما بعد الموت. أيضا بما بعد الموت يعني يومئذ التشيع كان توضع جنازة الميت مكفنة مغطاة على السرير وتشيع، فكأن المعالم الخارجية للبدن ترى من الخارج لأن مكشوف الجسد الميت وإن كان ملفوف بالكفن صح. فكان هذا يقلق السيدة الزهراء ويشغل بالها بعد وفاتها أنه سوف تشيع بهذه الطريقة ويرى معالم بدنها، كان تشغل بالها هذه القضية. فلذلك استدعت أسماء بنت عميس وقالت لها يا أسماء اصنعي لي نعشا تشيع فيه يواري جسدي. هذه الطريقة المألوفة للتشيع هاي أثلا سبني، فإني قد ذهب لحمي سلام الله عليه. أي بالمبلغ بلغ بها الآلام والأحزان والمظالم تعبر ذهب لحمي. فقالت لها يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أريك شيئا يصنع في أرض الحبشة؟ عندما كانت أسماء في الحبشة رأت شيئا يصنع هناك للتشيع الموتى. قالت فاطمة بلى أريني. فصنعت لها مقدار ذراع من جرائد النخل وطرحت فوق النعش ثوبا فغطاه طريقة معينة بحيث يغطى بدن الميت لا يرى من الخارج. فقالت فاطمة عليه السلام سترتيني سترك الله من النار. ارتاحت أنه وجدت طريقة يمكن أن تشيع فيها بعيدا عن هذا الذي كان محل شهادة. المطلوب كما ترى أنه ليس فقط المطلوب هو الحجاب الشخصي، لا، المطلوب هو منهج للعفاف وسلوك للعفاف بكل ما يتطلبه العفاف والحياة من إجراءات، تجنب كل حركة أمام الرجال أجانب أو كلام أو مظهر ينافي شوفي محجبة صح لابسة ساترة بدنها مثلا، لكن حكيها كلامها مع الرجال الأجانب فيه ميوعة فيها غنج كما يقال، أو مثلا تكون تخرج أيضا مع الرجال وتكون محط نظر لهم إلى آخره. هذا إذن الحجاب لا يعد كاملا، الحجاب ليس فقط تغطية البدن بالشكل الشرعي المذكور، الحجاب سلوك ومنهج متكامل من جميع الجهات. وعلى الرجال أيضا مساعدة النساء في تحقيق هذه الحالة السامية صولا لهم الرجال سواء المسؤولين عن هذه المرأة زوجها افترض أبوها إن كانت بنتا كن يساعدوها على أن تتخذ هذا المسلك، مو بالعكس مع الأسف بعض الأزواج هو يشجع زوجته على أن تخرج متزينة وكذا وربما يرى ذلك فشيئا سبحان الله يعرض هكذا زوجته مجانا لأنظار الآخرين والتمتع بها سبحان الله. هذه كل أحاديث الشريف لا أريد أن أنقلها لكنها جدا يعني تصف هذا مثل هكذا رجال. فإذا على الرجال أيضا أن يساعدوا النساء في أن يسلكن هذا السلوك العفيف، مثل من إجراءات هذا السلوك العفيف يقول وإذا الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فعلى جميع النساء إذن أن يتخذن من سلوك السيدة الطاهرة الزهراء مثلا أعلى في العفة والحياة ويقاومن إغراءات شياطين الجن والإنس الذين يتفننون يبذلون الأموال الطائلة ويسخرون التقنيات المثيرة والجاذبة والإعلام أيضا بأيديهم الإعلام المؤثر وهدفهم هو إخراج المرأة وتجريدها من عفاف من حياة، إبراز مفاتنها للرجال بأساليب مختلفة، دور الأزياء مثلا، وهذا الهوس مال الموضة كما يعبرون، ومسابقات لملكة الجمال، المسابقات الرياضية، وهكذا يتفننون ويبتكرون الأساليب، مراكز الترفيه، مراكز المساج، مراكز صالونات التجميل، الحفلات الماجنة. ذاك يمكن حفلة في مصر مئات الآلاف الحضور في ساحة عامة كبيرة، هو اللي يعلق ابن لطيف يسخر منه، قال هذا التجمع ليس لاستنكار العدوان الصهيوني على لبنان وعلى غزة، وإنما لحضور حفلة يقيمها مطرب فلاني. تصور، وحتى المعلق الصهيوني يعلق يقول بهؤلاء يريدون أن يقضوا علينا ويحرروا بلدانه. حتى الصهيوني يعرف أين المشكلة وأين الخلل، ولماذا حل بنا ما حال. قال هذا طبعا ما يريدون يوصلون إلى هذا، يعتبرون المرء أفتك سلاح بأيديهم، وهو كذلك. الشيطان إبليس يقول قرة عين النساء، إذا فسدت النساء فسد المجتمع كله، فأفتك سلاح بأيديهم في حربهم المسعورة على الدين وعلى الأخلاق وعلى كل قيم الكرامة وقيم السمو والرفعة هو المرأة طبعا. فلذلك يتعمدون بإفساده. وشوف أي خطوة، أي خطوة لحفظ المجتمع، لصيانة أخلاقه، لصيانة دينه، شوف يقاومونها بقوة. ويأتيك الاستنكار من مختلف دول العالم، قرار افترض يعرض بالبرلمان مثلا لمكافحة البغاء أو لمكافحة، وإذا شوف وزارة الخارجية الأمريكية ندد، والاتحاد الأوروبي يندد، وتفرض ويهدد العراق بعقوبات اقتصادية وسياسية. عم بشأن داخلي هذا، أنت مو تدعو للديمقراطي، قرار قدم للبرلمان يعرض للتصويت، وإذا أخذ أغلبية يمشي القرار. أين المشكلة في ذلك؟ مو هاي ديمقراطيتكم تدعوها لو لا؟ لماذا كل هذا التدخل في شؤون؟ طبعا أنت بهذه الخطوات تسلب من أيديهم أفتك سلاح يريدون أن يحطموا به الدين والأخلاق وقيم الكرام، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أم لا يكتفون بخطوة بخطوتين نحو الانحراف، لا لا، ميلا عظيما. السيدة الزهراء إذن وفق هذه الصور، بعض الصور التي عرضناها وإلا سيرتها أكيد حافلة بمثلي، هذه الصور بما جسدت من تعاليم الدين أصبحت ملهمة، ملهمة للنساء العفيفات عبر التاريخ بأن يتخذن هذا مسلك العفاف والطهر والنقاء. لذلك اليوم هذا انظر إلى كل نساء العالم، أين تجد النساء العفيفات المحجبات النقيات؟ تجدها فقط في بنات الإسلام وبنات السيدة فاطمة الزهراء، أما الأمم الأخرى كلها ابتعدت عن هذا وخلفته وراء ظهورها. لكن أكو فيديو شفته قبل أيام، يمكن هم يعني لعل بعضك رأه، امرأة كانت يعني بيت قصف قصفه الصهاينة المتوحشون، ومن تحت الأنقاض استطاع فريق الدفاع المدني أن يصل إلى امرأة ويسحبها من تحت الأنقاض. فريق الدفاع المدني كل هم أن يسحبها ويخلصها من الأنقاض، وهي كان كل همها ربطتها شوية زحفت والأنقاض فوقها، وبين الحياة والموت، وكل همها أن تسحب الربطة لأن شوية طلع من شعرها. هذا نموذج نساء الإسلام العفيفات، هذا اللي أسست له السيدة فاطمة الزهراء، لم تلتفت إلى وضعها وحياتها اللي بين الحياة وتحت الأنقاض نتيجة القصف، وهي مهتمة بعجابها وتعدي سترها. هذا هو نموذج الإسلام، ومراعاة العفاف كبعض علم والحياة لم يمنع السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء من ممارسة وظائفها، سواء في التبليغ الديني أو تعليم النساء. والروايات تذكر على أنها كانت تجتمع عندها النسوة تعلمهم الأحكام الشرعية وتوصل لهم وتشرح لهم أحاديث أبيها صلى الله عليه وآله والأحكام الشرعية، لم يمنعها سترها وعفافها من ممارسة هذه الوظائف، أو لم يمنعها كذلك من الحضور في المواقف المفصلية في حياة الأمة التي تتطلب حضورها، كإلقائها الخطاب في مسجد أبيها صلى الله عليه وآله عندما استدعى الواجب ذلك، لم يمنعها. أيضا احتجاجها الذي أفحم أولئك المتصدين، مضافا إلى أداء واجباتها العائلية والبيتية بأكمل وجه. إذن ما هو مبرر أمام هذا؟ ما هو مبرر النساء اليوم وفي كل يوم للخضوع على غرائزهن واتباع شهواتهن والافتتان بما عندهن؟ حتى بعض المتدينات في المناسبات الاجتماعية، في الأعراس، في الأفراح، في كذا، تشوفهم هي لابسة ربطة نعم على رأسها، لكن الزينة على وجهها وحركاتها التي فاتنة ومغرية، وكلماتها أيضا وطريقة كلامها وإلى آخره. هذا غير أيضا بعض التواصل ربما يكون على هذه الأجهزة التواصل الاجتماعي وأمثالها. إذن أي حجاب تلبسه هو هذا المرء؟ وأين هذا الحجاب من حجاب وسلوك السيدة طاهرة فاطمة الزهراء؟ نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا معصيته ويلحقنا بأوليائه الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. وأوصوك